قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. ذكره ابن جماعة في تذكرة السامع والمتكلم صفحة 38. ابن سيرين يقول: كانوا، يعني من؟ الأئمة فوقه من التابعين والصحابة، يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم. يتعلمون الهدي يعني الآداب والسن والأخلاق الحميدة والوقار والمروءة والكرم وغير ذلك، كما يتعلمون العلم. وهذا فيه فضل هذه الآداب وحرص العلماء على تحصيلها، حتى أن بعض أهل العلم كمخلد بن الحسين قال: نحن إلى كثير من الأدب أحوج منا إلى كثير من الحديث. فقليل من العلم مع كثير من الأدب يسمو العبد. وفي الأثر من الفوائد: جمع أئمة الدين بين باب العلم وباب الأدب، فالفصل بينهما من قلة التوفيق وقلة الأدب. فبعضهم يظن أن العلم شيء والأدب شيء ثاني، فهو متعلم وعنده علم لكن غير مؤدب، والثاني يظن أنه مؤدب ولا يحتاج إلى العلم. وكلا الطريقين مذموم. الثالثة: أن طلب العلم بلا طلب للهدي والسمت والأخلاق والأدب علامة شقاوة وقلة عمل بالعلم. قال ابن القيم رحمه الله: وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه، وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره. الفائدة التي تليها: أن الأدب مع العلم زينة وجمال، وتوصيل العلم بالأفعال، لأن غير المؤدب الذي ما تحلى بهذه الأخلاق أساء إلى العلم بنظر الناس إليه. لما نظر الناس إلى أفعاله وجدوها أفعال ليست فيها شيء من الأدب، يكذب، نمام، وتراه في الأقوال يقول الكذب حرام والنميمة حرام، واجتهدوا في طلب العلم وأفعاله عكس هذه الأمور، فهذا يشوه صورة العلم ويصد الناس عن العلم. حتى أن سفيان قال: قيل للقمان: من شر الناس؟ قال: الذي لا يبالي أن يراه الناس مسيئا. ما عنده اهتمام أن يراه الناس على خير أو على شر. الفائدة السابعة: أن الأدب الحقيقي هو أدب القرآن والسنة. وذكر ابن عبد البر أن من لم يصلح ولم يصطلح على أدب الله فلن يصطلح على غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم هو كما قال سفيان هو الميزان الأكبر في الأخلاق والأعمال والآداب. فالأدب الحقيقي إنما هو أن يلتزم الإنسان آداب النبي، آداب القرآن وآداب النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أئمة الهدى. عجبني أثر هنا أو كلام أقرأ لكم في كتاب بهجة المجالس وأنس الجالس لابن عبد البر المجلد الأول في صفحة 110. قال: وصف أعرابي الأدب في مجلس معتمر ابن سليمان فقال: الأدب أدب الدين، وهو دعاية إلى التوفيق وسبب إلى السعادة وزاد من التقوى، وهو أن تعلم شرائع الإسلام وأداء الفرائض، وأن تأخذ لنفسك بحظها من النوافل، وتزيد ذلك بصحة النية وإخلاص النفس وحب الخير، منافسا فيه، مبغضا للشر، نازعا عنه، ويكون طلبك للخير رغبة في ثوابه، ومجانبتك للشر رهبة من عقابه، أي الله سبحانه وتعالى، فتفوز بالثواب وتسلم من العقاب، ذلك إذا اعتزلت ركوب الموبقات الكبائر وآثرت الحسنات المنجية. وصف جميل للأدب. هذا الأثر الذي قاله ما قال: من لم يصلح على أدب الله لم يصلح على اختياره لنفسه. إذا ما أصلح الإنسان نفسه على أدب القرآن والسنة ما أصلح على اختياره لنفسه. الفائدة التي تليها السادسة عندكم: أن هذا الأدب الذي لابد أن يتأدب به الإنسان لابد فيه من مجاهدة نفس. نفس العبد يجتهد في تحصيل هذه الآداب حتى يغلب على ظنه أن حصل منها الشيء الكثير. أما الأمور الثانية فكثير من الأدب يخفي بعض الطباع التي هي موجودة، لكن يجاهد نفسه. إذا ظن في نفسه أن حاول أن يجتهد ويؤدب نفسه، كان المعين الثاني في تأديبه رفقته الصالح وصحبته الطيبة، فإن رأوه على طبع خطأ قالوا له لا ما ينبغي وهذا خطأ. إن رأوه ينم قالوا لا هذا محرم. إن رأوه زاد في سلوك معين انتبه. هؤلاء عض عليهم ولو شدوا عليه، فإنهم يريدون لك الخير ويريدون لك غسل الطباع السيئة التي كانت فيك، وكلنا ذاك الرجل. هذا مباشرة من أقوالهم، وقد يكون فطنة منك باتباع أفعالهم. يعني أنت تنظر فلان ما شاء الله صادق أنا ما هو مثله، وفلان الثاني صابر صبور وأنا ما هو مثله، والثالث ما شاء الله يغض طرفه وأنا ما هو مثله، فيسترق طباع من عندهم ولو ما قالوا له. العامل الثالث الذي يعين على أدب الطالب توجيه المعلم، وهذا لا يكتسب إلا بالجلوس عند العلماء الذين هم حق يربون الطلبة ويعرف الطالب قدرهم. يقول ابن جماعة في أدب أو الشيخ كيف يتعامل مع الطلبة، كيف الطالب لابد أن يكون، يقول أن يراقب أحوال الطلبة. هو الآن مربي، ما هو قضية علم يذهبون الناس في آدابهم وهديهم وأخلاقهم باطنا وظاهرة. باطنا ما يطلع على بواطنهم، لكن إن لاحظ أن في علامة ظاهرة تدل على علامة باطنة فينبه عليها، كالإخلاص الرياء نوع هذه أو ضيق الصدر كلها باطنة. قال فمن صدر منه يعني من الطلبة من ذلك ما لا يليق من ارتكاب محرم أو مكروه. الآن نحن طلبة علم نريد نصل لأكثر أو أعلى الأمور مراتب وكمالا، ما نرضى بالدون. أو مكروه أو ما يؤدي إلى فساد حال أو ترك اشتغال يعني بالخير، أو إساءة أدب في حق الشيخ أو غيره من الناس، أو كثرة كلام بغير توجيه أو بغير وجه ولا فائدة، أو حرص على كثرة الكلام، أو معاشرة من لا تليق عشرته. يشوف الشيخ أن فلان يعاشر فلان ما تصلح معاشرته، أو غير ذلك من الخلل في الآداب مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في آداب المتعلم. قال شوف الشيخ شو دوره، قال عرض الشيخ بالنهي عن ذلك بحضور من صدر منه غير معرض به ولا معين له. أول مرحلة عندنا واحد من الشباب يكذب مثلا صلى الله عليه وسلم، فيقول الشيخ بعض طلبة العلم يكذبون، وطالب العلم ينبه دون أن يذكر أو يعين شخص يعرض تعريض. قال فإن لم ينتهي، ما انتبه الطالب والناس كذلك، بعض الطلاب ما ينتبه، تذكر ما بال قوم ما بال أناس ما بال طلبة علم ما ينتبه. قال فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك سرا، أتاه سر قال ترى أنا رأيتك تفعل كذا وكذا، ولا بد أن يكون عندك انشراح صدر. هو ماذا يريد منك؟ ما في قضية مقابلة فلوس، هو يريد منك أنت، يريدك أنت لتكمل أخلاقا وسلوكا وأدبا. قال ويكتفي بالإشارة مع من يكتفي بها، يعني وجد الشيخ عند أحمد مبارك خطأ فلان، أتاه سرا ترى صدر منك الخطأ الفلاني وما ينبغي إشارة، ما يأتي إلى مسألة التلوين والعتاب، أن تخطأ كذا، أن طالب علم ما تستحي على وجهك، لا ما وصلنا مرتبة الآن، في مراحل قبل، عرفت؟ قال فإن لم ينتهي نهاه عن ذلك جهرا. من يصبر اليوم؟ قل لي من يصبر اليوم إذا اتبع الشيخ مع الطالب هذه الأمور وفي مجلس عام نهاه جهرا؟ أنت يا فلان قاعد تفعل هذا الأمر فخطأ، وأنا قد اتبعت معك الوسائل الثانية أو أعلم منك أنك أنت ما تأتي بالنصيحة مثلا. قال ويغلظ القول إن اقتضاه الحال لينزجر هو وغيره. الآن فائدة، هو بينزجر وغيره بيخاف، تأمل ويتأدب به كل سامع. قال فإن لم ينتهي فلا بأس حينئذ بطرده والإعراض عنه إلى أن يرجع، ولا سيما إذا خاف على بعض رفقائه وأصحابه من الطلبة موافقته. كان من الأعمش رحمه الله تعالى الحديث ما يعطيهم إياه إلا بعد عسر، وكان ضرير رحمة الله تعالى عليه. واحد من الطلبة يقوده، انظر الطلبة وانظر الشيخ، فقاده 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 حتى أخرجه من المدينة. فقال لها يعني الشيخ كان يحس شيء، قال له أين أنا؟ قال أنت خارج المدينة ولا عندنا أحد، ولا بد أن تحدثني بالحديث ولا ما أرجع. صارخ يعني الشيخ على صوته يا فلان يا فلان، قال ما حد يسمعك، لن يسمعك أحد، حدثني. الطالب حريص على ماذا؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهو حريص على ماذا؟ هذا الطالب لما يأخذ الفائدة بهذه الصورة هل تتوقع يوم من الأيام ينساها؟ قال حدثه أظن حتى كتب ألواح، كتب كتب وهو يحدث الشيخ، وطالب يكتب 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 يكتب. لما وصل قريب المدينة أعطى الألواح لواحد ثاني، هرب بالألواح، فقبضه الأعمش، فلان سارق سرق ألواحي، أخذ حديثي أخذ ألواحي. قال لا ينفعك الألواح، ذهبت الألواح. فقال له الأعمش رحمة الله عليه، قال كل ما حدثتك به فهو غير صحيح. قال لا أظن ذلك يعني. انظر سبحان الله أين الطالب وأين يعني حرصهم على العلم وأين الشيخ وتأديبه، واليوم الناس في زهد عن هذا العلم وهذا الحديث. قال الزهري هذا الحديث عز، من طلبه لله رفعه الله، ومن طلبه للدنيا ذلت الدنيا له، من عزه حتى لو طلبه للدنيا ذلت الدنيا له. هذا الحديث والعلم هذا عز، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.